السلام بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد في هذه الليلة ليلة الاثنين الثالث عشر من شهر جمادى الأولى للعام 34 بعد 400,000 من الهجرة، ومن خلال دورة الإمام الليث ابن سعد المصري رحمه الله تعالى طلب إخواننا في ليبيا في مدينة صرمان بمسجد الإمام البخاري رحمه الله تعالى أن يتفضل فضيلة الشيخ العلامة محمد بن عبد الوهاب الوصابي العبدلي حفظه الله تعالى بإلقاء كلمة ونصيحة عليهم تكون مشاركة في هذه الدورة، فنسأل أن يرزق الشيخ التوفيق والسداد وأن ينفع بنصيحته إخواننا هناك وكذا السامعين هنا، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. يتفضل الشيخ بالكلمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، موضوع العقيقة لا يزال على البال إن شاء الله في وقت آخر، إن شاء الله إما بعد الكلمة هذه وإما في وقت آخر نتمه إن شاء الله. هذه كلمة مع إخواننا في الله في مسجد الإمام البخاري رحمه الله تعالى في ليبيا، في هذه المدينة التي لم نذهب نحن إليها، أحب أن نعطيهم شيء من النصائح. وقد أعطاني إخواني في الله، إخواننا الذين في ليبيا وهم معنا هنا، هذه النقاط الأربع. النقطة الأولى قالوا الحث على طلب العلم، فأنا أنصح إخواني في ليبيا وفي مصر أيضا وفي المغرب وفي تونس وجميع البلدان الإسلامية بالعناية بطلب العلم، ويكفي العلم شرفا أنه مفتاح لكل خير، مغلاق لكل شر، وأنه من أسباب دخول الجنة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، رواه مسلم عن أبي هريرة. وأنه من علامات حب الله للعبد، قال النبي عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، متفق عليه عن معاوية رضي الله عنه. وتعلمون عباد الله ما هو أول ما أوحى الله به على نبيه محمد عليه الصلاة والسلام وهو في الغار، غار حراء: اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. هذه الخمس الآيات الكريمات أول ما أنزل الله على رسوله محمد عليه الصلاة والسلام وهو في ذلك الغار، غار حراء الذي في أعلى مكة على مغربة من منى، وكان ذلك في يوم الاثنين، لأن أول ما أوحي إلى نبينا عليه الصلاة والسلام في يوم الاثنين، وهو ولد في يوم الاثنين وتوفاه الله في يوم الاثنين، وكان عليه الصلاة والسلام يصوم يوم الاثنين من كل أسبوع، فيقال له في ذلك أي لما تخصه، قال ذاك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه، يعني أول ما أنزل عليه من الوحي، وهو لا يعلم الغيب أنه سيموت أيضا فيه، لأن الغيب لله سبحانه. وأيضا هو يوم تعرض فيه الأعمال إلى الله عز وجل، يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر الله لكل عبد لا يشرك به شيئا إلا المتشاحنين، فيقول دعوهما حتى يصطلحا. فيه شؤم الشرك، مانع من تكفير الذنوب، مشؤوم. وفيه أيضا شؤم الشحناء والبغضاء التي لا تكون في ذات الله، والتي لا تكون مقيدة بالقيود الشرعية. يحرم الإنسان من غفران الذنوب. فطلب العلم إخوتي في الله من أقرب القربات إلى الله ومن أعظم الطاعات إلى الله سبحانه وتعالى، ينير لك الطريق في الدنيا وفي الآخرة وفي الحياة البرزخية. تسأل من ربك فتوفق للإجابة، ثم تسأل ما دينك فتوفق للإجابة، ثم تسأل ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم فتوفق للإجابة. إذا أنت ممن تفقه في الدين وعمل بما تعلم، أما ذاك المعرض الذي لم يهتم بأمر دينه وجعل دينه ظهريا، فإنه إذا سئل قال ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، كان مقلدا في أصول دينه وفروعه، لم يتفقه في الدين، ها لا أدري سمعت الناس. الله المستعان. هكذا يكون موقف المسلم من الدين، سمعت الناس، ويضيع دينه ويضيع نفسه. نسأل الله الثبات على الكتاب والسنة. فالله في طلب العلم جزاكم الله خيرا، سواء كان في مصر أو في ليبيا أو في أي بلد إسلامي، والاهتمام بالعلم والرجوع إلى أهل العلم واستشارتهم وشراء الكتب النافعة وسماع العلم النافع في الذواكر وفي الأشرطة إلى غير ذلك من علماء أهل السنة والجماعة. وعليكم بالدعاء، فقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو رسول الله كان يقول: اللهم إني أسألك علما نافعا وأعوذ بك من علم لا ينفع. هذا وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام يسأل ربه دائما: اللهم إني أسألك علما نافعا وأعوذ بك من علم لا ينفع. وكان عليه الصلاة والسلام في كل يوم في فجر كل يوم إذا صلى صلاة الفجر كما في حديث أم سلمة عند ابن ماجه بإسناد صحيح، كان يقول: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، في فجر كل يوم يدعو بهذه الدعوات الثلاث. وأنت إذا ضربتها في 30 وفي 360 على عدد أيام السنة انظر كم ستكون. يسأل الله العلم النافع الذي به يقيم دينه، ويسأله أيضا الرزق الطيب الحلال الذي به يقيم دنياه ودينه، ثم يسأله العمل المتقبل المنبثق من العلم النافع ومن الرزق الطيب. رزق طيب وعلم نافع نتج عنهما عمل صالح متقبل. فعليك بهذا الدعاء: بارك الله فيك، أن يرزقك الله السداد والتوفيق. وأما النقطة الثانية وهي الثبات على السنة وعلى منهج السلف الصالح، لا شك أن هذه كرامة من أعظم الكرامات، أن يثبت المسلم أو المسلمة على العقيدة الصحيحة والمنهج النبوي في عصر كثرت فيه الفتن والمحن والبلاوي والدواهي والمصائب، وهو ثابت على دينه ثبوت الجبال. هذه كرامة يا عباد الله من أعظم الكرامات، الثبات على دين الله، الثبات على كتاب الله وعلى سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وكان أيضا من الدعاء النبوي: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. فتقول له أم المؤمنين: يا رسول الله، ما أكثر ما تدعو بهذا الدعاء؟ فيقول: إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فإذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام يدعو بهذا الدعاء فأنت أولى بذلك، وإذا كان يخشى على نفسه فأنت أولى بذلك. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على دينه، وأن يختم لنا ولكم بالخاتمة الطيبة، إنه سميع الدعاء. والنقطة الثالثة: التآخي والترابط بين الإخوة الطيبين وترك الجدال. نعم عباد الله، يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفس محمد بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فهذا نبينا عليه الصلاة والسلام يقسم بالله الذي لا يقسم إلا به، ليؤكد ذلك للسامعين والحاضرين وللمسلمين أجمعين إلى قيام الساعة، لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. فاحذروا يا عباد الله البغضاء والشحناء فيما بينكم، واعلموا أن الشيطان حريص على وجود البغضاء والشحناء بين المسلمين، وكذلك أعداء الإسلام يحرصون على ذلك. ففوتوا الفرصة على الشيطان وعلى أعداء الإسلام، تناصحوا بالتي هي أحسن، وتآلفوا من أجل الله، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا، كما قال ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. وكان من قول شيخنا مقبل رحمة الله عليه يقول: لا ندع الشخص حتى يدعنا، لا نترك الشخص حتى يتركنا. يعني إذا كان عنده شيء من المعاصي نتابع له النصيحة ونرفق به ونترفق به ونحاول بالتي هي أحسن حتى يتركنا هو ويذهب ويبتعد عنا هو بنفسه، فيتحمل مسؤولية ذلك هو، لأنه هو الذي خالف ثم ابتعد، خالف ولم يقبل النصح ثم ابتعد، فلا يلومن إلا نفسه. أما شخص لا يزال يتردد علينا فنعينه ونأخذ بيده إلى الخير وننصحه بالتي هي أحسن. وتعرفون عباد الله دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام كيف كان يترفق بالأمة، ذاك الذي كان يؤتى به وقد شرب الخمر فيقيم عليه الحد، فكثر منه شرب الخمر، فقال بعض الصحابة ولعنه وسب ما أكثر ما يؤتى به، فزجره الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: لا تعينوا الشيطان عليه، ألا تراه يحب الله ورسوله؟ أو كما قال عليه الصلاة والسلام: وأولئك الذين أرادوا أن يحدثوا في قيام الليل وفي صيام النهار وفي عدم الزواج أمورا، قام خطيبا عليه الصلاة والسلام، لم يتركهم يفعلون ما يريدون. ولما قام خطيبا لم يقاطعهم وينذرهم بالهجران، وإنما قال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، وذكر أقوالهم. انظروا، لم يفضحهم، ما قال الذين قالوا كيت وكيت فليقوموا، ستر عليهم عليه الصلاة والسلام. وهكذا ينبغي أن نتخلق بأخلاقه عليه الصلاة والسلام، إنه قدوتنا، ما لنا قدوة سواه، هو إمامنا وهو أسوتنا وهو قدوتنا عليه الصلاة والسلام، نتأسى به ونقتدي به. لم يسكت على الخطأ، لا إفراط ولا تفريط، ما سكت، صوب وبين الصواب وحذر من الخطأ. فلو سكت الإنسان هذا مقصر. ولما قام ما شنع عليهم ولا ضلل ولا هجر ولا سب ولا شتم، لا إفراط ولا تفريط. نحن أهل الوسطية، أهل الإسلام هم أهل الوسطية بين الأمم الأخرى، وأهل السنة هم أهل الوسطية بين الفرق الإسلامية، كما ذكر ذلك أهل العلم، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فنحن أهل العدل والإنصاف وأهل الوسطية، نصحهم وستر عليهم، ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. متفق عليه من حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه. فما أحوجنا إلى الرفق، ما أحوجنا إلى الرفق بإخواننا وإلى التناصح. التناصح ينبغي أن يبذل، والرفق ينبغي أن يكون إذا أردنا أن يرضى عنا الله. وآخر هذه النصائح يقول: نرجو أن تذكر إخواننا بحسن المعاملة مع إخوانهم عامة المسلمين ومع الشباب السلفي بخاصة، حسن التعامل من الإسلام وحسن الرفق من الدين. فالله الله في حسن المعاملة. هل تعلمون يا عباد الله أن الدعوة العملية أبلغ من الدعوة القولية؟ الدعوة العملية أبلغ وأقبل للناس من الدعوة الكلامية. الشخص يتكلم وتجد الكثير من الناس ينظر إلى أفعاله أكثر من أن ينظر إلى من أن يسمع إلى كلامه. فإذا تطابق القول مع الفعل ما شاء الله قبلوا، وأما إذا كان عنده معاملة مخالفة للشرع ما يقبل كلامه، ولو دعمه بالأدلة. إذا كان عنده الظلم والكذب والاحتيال والسرقة واللف والدوران والتزوير، وإذا خلا بالناس التعبانين عمل المعاصي واستمع الأغاني، قالوا هذا منافق لم يقبلوا منه، هذا كلام طيب، هكذا ينبغي أنه يهجر. وهناك أناس ما عندهم دعوة لفظية وكلامية، لكن عندهم دعوة عملية، يدعون الناس بأعمالهم، والناس تأثروا بهم أيما تأثر، معاملتهم طيبة، أخلاقهم رفيعة، عندهم حسن الجوار، وعندهم بر الوالدين، وعندهم صلة الرحم، وعند نسائهم الحجاب الشرعي، وعند بناتهم الحجاب الشرعي، وعند أولادهم الأدب والأخلاق، وهم ممن يقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة ويصوم رمضان ويحج البيت الحرام، وأهل كرم وأهل احترام للمسلمين. فينظرون إلى هذه الأسرة نظر احترام وتكريم، ما يرون منهم إلا الأدب. هذه هي الدعوة العملية، فاحرصوا على الدعوة العملية وعلى الدعوة اللفظية وعلى العمل بما تعلمتم من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. والإنسان بشر ليس بملك، الإنسان بشر، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فعلى المسلم أن يكون رفيقا في دعوته، وأنه لا يستعمل العنف كما قال الله: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. هذا وهو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومع ذلك يقول الله له: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. إذا كانوا سينفضون من حول النبي عليه الصلاة والسلام لو استعمل معهم الغلظة والعنف، فنفرتهم من حولك من باب أولى. من أنت إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فالله الله اللين اللين والرفق الرفق والمحاولة في النصيحة ما قبلها مرة ثانية، لم يقبلها مرة ثالثة، لم يقبلها مرة عاشرة، لم يقبلها المرة 30 و40 و50. نصيحة بالتي هي أحسن، إما عن طريق الجوال رسالة أو مكالمة، وإما عن طريق رسالة خطية، وإما مواجهة بالكلام الطيب وبالاحترام والتقدير، حتى يشعر أنك تريد له الخير وتحب له الخير. وإذا أهديت له رسالة أو مطوية فجزاك الله خيرا، وخصوصا إذا كانت في نفس الموضوع. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يجمع كلمة المسلمين على الحق، وأن يهدي شباب الإسلام والمسلمين، وأن يمن عليهم بالتفقه في الدين، إنه سميع الدعاء. وإلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، في هذه الليلة، ليلة الاثنين 13 من شهر جمادى الأولى للعام 34 بعد 400 من الهجرة، ومن خلال دورة الإمام الليث ابن سعد المصري رحمه الله تعالى، طلب إخواننا في ليبيا في مدينة صرمان بمسجد الإمام البخاري رحمه الله تعالى أن يتفضل فضيلة الشيخ العلامة محمد بن عبد الوهاب الوصابي العبدلي حفظه الله تعالى بإلقاء كلمة ونصيحة عليهم، تكون مشاركة في هذه الدورة. فنسأل أن يرزق الشيخ التوفيق والسداد، وأن ينفع بنصيحته إخواننا هناك وكذا السامعين هنا. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. ليتفضل الشيخ بالكلمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، موضوع العقيقة لا يزال على البال إن شاء الله في وقت آخر، إن شاء الله إما بعد الكلمة هذه وإما في وقت آخر نتمه إن شاء الله. هذه كلمة مع إخواننا في الله في مسجد الإمام البخاري رحمه الله تعالى في ليبيا في هذه المدينة التي لم نذهب نحن إليها أحب أن نعطيهم شيء من النصائح. وقد أعطاني إخواني في الله إخواننا الذين في ليبيا وهم معنا هنا هذه النقاط الأربع. النقطة الأولى قالوا الحث على طلب العلم، فأنا أنصح إخواني في ليبيا وفي مصر أيضا وفي المغرب وفي تونس وجميع البلدان الإسلامية بالعناية بطلب العلم، ويكفي العلم شرفا أنه مفتاح لكل خير مغلاق لكل شر، وأنه من أسباب دخول الجنة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، رواه مسلم عن أبي هريرة. وأنه من علامات حب الله للعبد، قال النبي عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، متفق عليه عن معاوية رضي الله عنه. وتعلمون عباد الله ما هو أول ما أوحى الله به على نبيه محمد عليه الصلاة والسلام وهو في الغار، غار حراء: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذه الخمس الآيات الكريمات أول ما أنزل الله على رسوله محمد عليه الصلاة والسلام وهو في ذلك الغار، غار حراء الذي في أعلى مكة على مغربة من منى، وكان ذلك في يوم الاثنين، لأن أول ما أوحي إلى نبينا عليه الصلاة والسلام في يوم الاثنين، وهو ولد في يوم الاثنين وتوفاه الله في يوم الاثنين، وكان عليه الصلاة والسلام يصوم يوم الاثنين من كل أسبوع، فيقال له في ذلك أي لما تخصه، قال: ذاك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه، يعني أول ما أنزل عليه من الوحي، وهو لا يعلم الغيب أنه سيموت أيضا فيه، لأن الغيب لله سبحانه. وأيضا هو يوم تعرض فيه الأعمال إلى الله عز وجل، يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر الله لكل عبد لا يشرك به شيئا إلا المتشاحنين، فيقول: دعوهما حتى يصطلحا. فيه شؤم الشرك، مانع من تكفير الذنوب، مشؤوم. وفيه أيضا شؤم الشحناء والبغضاء التي لا تكون في ذات الله، والتي لا تكون مقيدة بالقيود الشرعية. يحرم الإنسان من غفران الذنوب. فطلب العلم إخوتي في الله من أقرب القربات إلى الله ومن أعظم الطاعات إلى الله سبحانه وتعالى، ينير لك الطريق في الدنيا وفي الآخرة وفي الحياة البرزخية. تسأل من ربك فتوفق للإجابة، ثم تسأل ما دينك فتوفق للإجابة، ثم تسأل ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم فتوفق للإجابة. إذا أنت ممن تفقه في الدين وعمل بما تعلم، أما ذاك المعرض الذي لم يهتم بأمر دينه وجعل دينه ظهريا، فإنه إذا سئل قال ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، كان مقلدا في أصول دينه وفروعه، لم يتفقه في الدين، ها لا أدري سمعت الناس. الله المستعان. أهكذا يكون موقف المسلم من الدين؟ سمعت الناس، ويضيع دينه ويضيع نفسه. نسأل الله الثبات على الكتاب والسنة. فالله الله في طلب العلم جزاكم الله خيرا، سواء كان في مصر أو في ليبيا أو في أي بلد إسلامي، والاهتمام بالعلم والرجوع إلى أهل العلم واستشارتهم وشراء الكتب النافعة وسماع العلم النافع في الذواكر وفي الأشرطة إلى غير ذلك من علماء أهل السنة والجماعة. وعليكم بالدعاء، فقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو رسول الله كان يقول: اللهم إني أسألك علما نافعا وأعوذ بك من علم لا ينفع. هذا وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام يسأل ربه دائما: اللهم إني أسألك علما نافعا وأعوذ بك من علم لا ينفع. وكان عليه الصلاة والسلام في كل يوم، في فجر كل يوم إذا صلى صلاة الفجر، كما في حديث أم سلمة عند ابن ماجه بإسناد صحيح، كان يقول: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، في فجر كل يوم يدعو بهذه الدعوات الثلاث. وأنت إذا ضربتها في 30 وفي 360 على عدد أيام السنة، انظر كم ستكون. يسأل الله العلم النافع الذي به يقيم دينه، ويسأله أيضا الرزق الطيب الحلال الذي به يقيم دنياه ودينه، ثم يسأله العمل المتقبل المنبثق من العلم النافع ومن الرزق الطيب. رزق طيب وعلم نافع نتج عنهما عمل صالح متقبل. فعليك بهذا الدعاء، بارك الله فيك، أن يرزقك الله السداد والتوفيق. وأما النقطة الثانية وهي الثبات على السنة وعلى منهج السلف الصالح، لا شك أن هذه كرامة من أعظم الكرامات، أن يثبت المسلم أو المسلمة على العقيدة الصحيحة والمنهج النبوي في عصر كثرت فيه الفتن والمحن والبلاوي والدواهي والمصائب، وهو ثابت على دينه ثبوت الجبال. هذه كرامة يا عباد الله من أعظم الكرامات، الثبات على دين الله، الثبات على كتاب الله وعلى سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وكان أيضا من الدعاء النبوي: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. فتقول له أم المؤمنين: يا رسول الله، ما أكثر ما تدعو بهذا الدعاء؟ فيقول: إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فإذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام يدعو بهذا الدعاء فأنت أولى بذلك، وإذا كان يخشى على نفسه فأنت أولى بذلك. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على دينه، وأن يختم لنا ولكم بالخاتمة الطيبة، إنه سميع الدعاء. والنقطة الثالثة: التآخي والترابط بين الإخوة الطيبين وترك الجدال. نعم عباد الله، يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفس محمد بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فهذا نبينا عليه الصلاة والسلام يقسم بالله الذي لا يقسم إلا به، ليؤكد ذلك للسامعين والحاضرين وللمسلمين أجمعين إلى قيام الساعة: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. فاحذروا يا عباد الله البغضاء والشحناء فيما بينكم، واعلموا أن الشيطان حريص على وجود البغضاء والشحناء بين المسلمين، وكذلك أعداء الإسلام يحرصون على ذلك. ففوتوا الفرصة على الشيطان وعلى أعداء الإسلام، تناصحوا بالتي هي أحسن، وتآلفوا من أجل الله، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا، كما قال ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. وكان من قول شيخنا مقبل رحمة الله عليه يقول: لا ندع الشخص حتى يدعنا، لا نترك الشخص حتى يتركنا. يعني إذا كان عنده شيء من المعاصي نتابع له النصيحة ونرفق به ونترفق به ونحاول بالتي هي أحسن حتى يتركنا هو ويذهب ويبتعد عنا هو بنفسه، فيتحمل مسؤولية ذلك هو، لأنه هو الذي خالف ثم ابتعد، خالف ولم يقبل النصح ثم ابتعد، فلا يلومن إلا نفسه. أما شخص لا يزال يتردد علينا فنعينه ونأخذ بيده إلى الخير وننصحه بالتي هي أحسن. وتعرفون عباد الله دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام كيف كان يترفق بالأمة، ذاك الذي كان يؤتى به وقد شرب الخمر فيقيم عليه الحد، فكثر منه شرب الخمر، فقال بعض الصحابة ولعنه وسب ما أكثر ما يؤتى به، فزجره الرسول عليه الصلاة والسلام وقال لا تعينوا الشيطان عليه، ألا تراه يحب الله ورسوله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وأولئك الذين أرادوا أن يحدثوا في قيام الليل وفي صيام النهار وفي عدم الزواج أمورا قام خطيبا عليه الصلاة والسلام، لم يتركهم يفعلون ما يريدون، ولما قام خطيبا لم يقاطعهم وينذرهم بالهجران، وإنما قال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا وذكر أقوالهم. انظروا لم يفضحهم، ما قال الذين قالوا كيت وكيت فليقوموا، ستر عليهم عليه الصلاة والسلام. وهكذا ينبغي أن نتخلق بأخلاقه عليه الصلاة والسلام، إنه قدوتنا، ما لنا قدوة سواه، هو إمامنا وهو أسوتنا وهو قدوتنا عليه الصلاة والسلام، نتأسى به ونقتدي به. لم يسكت على الخطأ، لا إفراط ولا تفريط، ما سكت، صوب وبين الصواب وحذر من الخطأ. فلو سكت الإنسان هذا مقصر. ولما قام ما شنع عليهم ولا ضلل ولا هجر ولا سب ولا شتم، لا إفراط ولا تفريط. نحن أهل الوسطية، أهل الإسلام هم أهل الوسطية بين الأمم الأخرى، وأهل السنة هم أهل الوسطية بين الفرق الإسلامية، كما ذكر ذلك أهل العلم، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فنحن أهل العدل والإنصاف وأهل الوسطية، نصحهم وستر عليهم، ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. متفق عليه من حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه، فما أحوجنا إلى الرفق، ما أحوجنا إلى الرفق بإخواننا وإلى التناصح. التناصح ينبغي أن يبذل، والرفق ينبغي أن يكون إذا أردنا أن يرضى عنا الله. وآخر هذه النصائح يقول: نرجو أن تذكر إخواننا بحسن المعاملة مع إخوانهم عامة المسلمين ومع الشباب السلفي بخاصة، حسن التعامل من الإسلام وحسن الرفق من الدين. فالله الله في حسن المعاملة. هل تعلمون يا عباد الله أن الدعوة العملية أبلغ من الدعوة القولية؟ الدعوة العملية أبلغ وأقبل للناس من الدعوة الكلامية. الشخص يتكلم وتجد الكثير من الناس ينظر إلى أفعاله أكثر من أن ينظر إلى من أن يسمع إلى كلامه. فإذا تطابق القول مع الفعل ما شاء الله قبلوا. وأما إذا كان عنده معاملة مخالفة للشرع ما يقبلون كلامه، ولو دعمه بالأدلة، إذا كان عنده الظلم والكذب والاحتيال والسرقة واللف والدوران والتزوير، وإذا خلى بالناس التعبانين عمل المعاصي واستمع الأغاني، قالوا هذا منافق لم يقبلوا منه. هذا كلام طيب، هكذا ينبغي أنه يهجر. وهناك أناس ما عندهم دعوة لفظية وكلامية، لكن عندهم دعوة عملية، يدعون الناس بأعمالهم، والناس تأثروا بهم أيما تأثر، معاملتهم طيبة، أخلاقهم رفيعة، عندهم حسن الجوار، وعندهم بر الوالدين، وعندهم صلة الرحم، وعند نسائهم الحجاب الشرعي، وعند بناتهم الحجاب الشرعي، وعند أولادهم الأدب والأخلاق، وهم ممن يقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة ويصوم رمضان ويحج البيت الحرام، وأهل كرم وأهل احترام للمسلمين، فينظرون إلى هذه الأسرة نظر احترام وتكريم، ما يرون منهم إلا الأدب. هذه هي الدعوة العملية، فاحرصوا على الدعوة العملية وعلى الدعوة اللفظية وعلى العمل بما تعلمتم من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. والإنسان بشر ليس بملك، الإنسان بشر، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فعلى المسلم أن يكون رفيقا في دعوته، وأنه لا يستعمل العنف، كما قال الله: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. هذا وهو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومع ذلك يقول الله له: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. إذا كانوا سينفضون من حول النبي عليه الصلاة والسلام لو استعمل معهم الغلظة والعنف، فنفرتهم من حولك من باب أولى. من أنت إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فالله الله اللين اللين، والرفق الرفق، والمحاولة في النصيحة ما قبلها مرة ثانية، لم يقبلها مرة ثالثة، لم يقبلها مرة عاشرة، لم يقبلها المرة 30 و40 و50. نصيحة بالتي هي أحسن، إما عن طريق الجوال رسالة أو مكالمة، وإما عن طريق رسالة خطية، وإما مواجهة بالكلام الطيب وبالاحترام والتقدير، حتى يشعر أنك تريد له الخير وتحب له الخير. وإذا أهديت له رسالة أو مطوية فجزاك الله خيرا، وخصوصا إذا كانت في نفس الموضوع. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يجمع كلمة المسلمين على الحق، وأن يهدي شباب الإسلام والمسلمين، وأن يمن عليهم بالتفقه في الدين، إنه سميع الدعاء. وإلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.